بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: الدخان الحطب ودخان البخور يفطر؟ ليس من المفطرات لأنه لا يؤكل، ولكن ينبغي تجنب الكثرة منه، يسبب المرض. ولأنه يدخل بدون قصد، فهذا يتحرز عن الكثرة منه، يتحرز إذا كثر تحرز منه. والله المستعان. يقول آخر: نقول كل شيء يصل إلى المعدة يفطر، إن كان كذلك فما هو الدليل؟ لا، كل ما جاء من في الشرع كالأكل والشرب وما قام معنا وما في معناهما، وكل شيء يدخله الإنسان إلى المعدة يفطر إن كان قاصدا، وإن لم يكن مما يتغذى به كالحصى والخرز وغيره والتراب فهذا يفطن. يقول: هل مجهول العين يستشهد به؟ وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث أن أهل العلم على أنهم يستأنسون به في مواضع، يستضاء به في مواضع. قال: فأما من لم يسمى أو سمي وجهلت عينه فهذا لا يقبل رواية أحد علمناه، ولكن يستضاء به في مواطن فلا بأس أن يستشهد به، لا سيما في المراتب العليا في عهد التابعين في الطبقات العليا، فقد قبلوا أيضا المرسل، والمرسل فيه ساقط، والساقط هذا لا يدرى منه، والمنقطع أيضا قبلوه في رتبة التابعين، فكذلك مجهول العين. ومن نص على الاستشهاد الدارقطني رحمه الله، يقول: بعضهم يشتغل في طاحون حناء وهو صائم، تقدم أنه يتحرس، وإذا دخل شيء بدون قصد ما يضره، ممكن يتخذ لثاما. حديث: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يجز صيام الدهر، عند عيسى. ما حال هذا الحديث؟ تذكر سبب ضعفه؟ عندك أمامك؟ نعم، من حديث أبي هريرة من طريق أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة. أبو المطوس مجهول، وأبوه لا يعلم له السماء من أبي هريرة. قالوا في إسناد اضطراب على حبيبنا أبي ثابت. ما ذكرنا هنا عنه شيء. راجعته. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. قال: وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، وهو اختار لفظ مسلم من أجل قوله: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، من أجل نفي الجناح في ذلك، من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى: إفطار المسافر. يجوز للمسافر في الجملة الفطر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما من السنة فالأحاديث فيه كثيرة، منها حديث الباب، وجاءت الرخصة أيضا في ذلك من حديث ابن عباس وأبي سعيد وعائشة وأبي الدرداء، وكلها في الصحيح. كل هذه الأحاديث فيها أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يفطرون في السفر، وفي بعضها: فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: أما الإجماع فقد نقل النووي وابن قدامة الإجماع على ذلك في الجملة. ما معنى قولنا في الجملة؟ يعني وجد خلاف في بعض الصور، أجمع هذا المسافر له الإفطار من حيث الجملة، مع خلاف في بعض الصور، مع اختلاف في بعض الصور. وإذا قيل بالجملة بالباء أي بجميع الصور، أجمعوا على جميع الصور بالجملة. قال المسألة الثانية: هل تشمل الرخصة سفر المعصية أم لا؟ يعني من سافر وسفره من أجل معصية، مثلا سافر من أجل أن يشتري القات أو الدخان، هل له أن يقصر من ذلك؟ ما يقصر. نعم، نحن الآن في الصوم، سافر في رمضان، هل له أن يفطر؟ فالآن مسافر، يعني هو مسافر، فيشمل القول تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الجمهور فيقولون لا يعان على معصيته، يلزمه الصوم، لكن الشرع علق الفطر بالسفر وقد وجد. قال: ذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أن الرخصة لا تشمل سفر المعصية، لأنه عاص فلا يعان على ذلك، وهو مذهب الحنابلة أيضا. وذهب أبو حنيفة وداود الظاهري إلى أنها تشمل سفر المعصية، يعني من سافر حتى ولو كان في معصية له أن يفطر لعموم الآية. ورجح ذلك ابن حزم، ثم قال: وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعم تعالى الأسفار كلها، ولم يخص سفرا من سفر وما بين. قال: نعم. قال تعالى: وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. زيادة وما بين ذلك ما لا حاجة. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، لعلها إضافة من الكاتب ليست مننا. من كلام الحزم، لكن اللائق الزيادة فالزيادة لسرها. قال: ولم يخص سفرا من سفر وما كان ربك نسيا. وهذا القول الراجح، والله أعلم، يعني أن الراجح أنه له أن يترخص إثمه على معصيته والرخصة بسبب السفر. قال المسألة الثالثة: هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ هل يجوز له أن يصوم؟ يجب عليه، ليس واجبا، يستحب. طيب، من حيث المشروعية يشرع، وسيأتي المسألة التي بعدها أنه إن لم يشق عليه وكان سهلا فالأفضل له الصوم. قال بعض الطائفة: إلى أنه لا يجوز للمسافر الصوم في السفر، وهو قول بعض أهل الظاهر كداود وابن حزم. وحكي هذا المذهب عن أبي هريرة وابن عباس وعن النخعي والزهري. قال أثر أبي هريرة رضي الله عنه ذكره ابن حزم في المحلى، وفي إسناده محرر ابن أبي هريرة ومجهول. وأثر ابن عباس رضي الله عنه أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه قال: الإفطار في السفر عزيمة. ويمكن أن يحمل على من شق عليه. قال: واستدل بما يلي: حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. أخرجه النسائي بن ماجة من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذا لو صح لكان دليل على عدم جواز الصوم في السفر، لكن لم يثبت. لو ثبت وسلم من المعارضة، أما حتى لو ثبت فهناك أحاديث أخرى معارضة فيحمل على من شق عليه لو كان ثابتا جمعا بين الأدلة. قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فليصم عدة من أيام أخر، وهذا بتقدير محذوف عند أهل العلم، أي فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لا بد من تقدير المحذوف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صام في السفر ولم يقضي. قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا أولئك العصاة، في حديث الباب، حديث من؟ جابر. قال ذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة إلى جواز الصيام في السفر، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها حديث أنس وجابر وأبي سعيد، حديث أنس وجابر وأبي سعيد وكلها في الصحيح والمعنى متقارب، كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي في الكتاب الذي فيه ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال وجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي: أما حديث الصائم رمضان صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر فالصحيح فيه أنه من قول عبد الرحمن بن عوف وليس مرفوعا موقوف، رجح ذلك أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم والدارقطني في العلل وأشار إليه النسائي. قال البيهقي رحمه الله في الكبرى وروي مرفوعا وإسناده ضعيف. قلت الموقوف على عبد الرحمن بن عوف لا يثبت أيضا، فإنه من رواية ولده أبي سلمة عنه، وقد نص أئمة العلل أنه لم يسمع منه. الثاني قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناها أو على سفر فأراد الفطر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. قال وقلنا ذلك جمعا بين الآية وبين الأحاديث. الثالث حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا الحديث قد خرج على حالة يقصر عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد أغشي عليه من الصوم ثم ظلل عليه فقال ما شأنه؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، فيحمل هذا الحديث على من كان الصوم يشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب، يعني يشق عليه مثلا الذهاب إلى الجماعة أو الصلاة وصلاة الفريضة وهو صوم تطوع، نعم وهو مسافر، نعم مسافر ليس عليه صلاة الجماعة، لكن يشق عليه مثلا أن يقوم في الفريضة من التعب، فهذا ماذا؟ يجب عليه الإفطار بسبب المشقة بسبب السفر. طيب قد يشكل قولنا يقصر على الحالة التي خرج عليها، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، يعني من كان مثله، نعم ليس هنا المقصود أننا ما أخذنا بعموم اللفظ، إنما قرائن الحال تدل على أن اللفظ خرج على من كان على مثل ذلك الحال، قرائن الحديث تدل على أن اللفظ خرج على من كان على مثل ذلك الحال أدى به الصيام إلى الجهد والإغماء وغيره، لأن الأدلة الأخرى تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأذن لأناس كثر في الصيام. قال ابن دقيق العيد والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب. قال وينبغي أن ينتبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام على مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب، فإن بين العامين فرقا واضحا ومن أجراهما مجرا واحدا لم يصد. يعني يختلف عام، لكن عام باللفظ، لكن القرائن والأسباب والسياق يدل على أنه قصد حالة معينة، والأدلة الأخرى أيضا تدل على ذلك. وبين عام مجرد عن القرائن يراد به العموم للخصوص. قال الصنعاني رحمه الله: أما حديث ليس من البر فإنما قاله صلى الله عليه وسلم في من شق عليه الصيام. نعم، يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه، يعني حمل على من شق عليه الصوم. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم للذين صاموا أولئك العصاة، فعنه جوابان: الأول أنه كان قد شق عليه كما ورد في نفس الحديث كما في الباب، فيختص المنع بمن شق عليه كما تقدم في كلام الصنعاني رحمه الله. الثاني وهو المعتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر عزيمة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. هذا في عام الفتح، يعني أمرهم بالفطر في اليوم المقبل لأنهم كانوا سيلتقون مع العدو في الغد، فصار عزيمة. فلما أخبر أن بعضهم صام قال: أولئك العصاة، فكان الفطر عزيمة في ذلك اليوم. قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الفطر عزمة، محمول على من شق عليه الصيام وبالله التوفيق. وقول الجمهور والراجح والله أعلم، ما هو قول الجمهور؟ أنه يجوز له أن يصوم إذا لم يشق عليه، وأن الفطر إنما هو على سبيل الاستحباب والرخصة. الله المستعان. طيب، يقول في نعم في هذا مسلم، نعم في هو حتى في المسلم هذا الأثر، أثر ابن عباس أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة لمكة فصام حتى بلغ عسفان ثم أفطر. قال ابن عباس: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر أفطر، فهذا يدل على أن قوله والفطر عزمة يحمل على حالات خاصة، من شق عليه الصوم أو أجهده الصوم في السفر. طيب، تضيفون هذا عندكم؟ قلنا قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الفطر عزمة محمولة على من شق عليه الصيام، ويدل على ذلك بعده، ويدل على ذلك أنه ثبت عنه كما في الصحيحين أنه قال، ويدل على ذلك أنه ثبت عنه كما في الصحيحين أنه قال: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ويدل على ذلك أنه قال كما في الصحيحين: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ذكر البخاري عند حديث 1948. وانظر مسلم، هذا ما يعزو للأرقام المعتمدة، عزى لمسلم لكن ليست الأرقام المعتمدة بالأصل. هذا ماذا؟ هذا انفرد به مسلم، موجود في البخاري. انظروا الرقم كم في البخاري، نحن عزيناه لمسلم فقط. أخرجه مسلم من حديث جابر. نعم، أضيفه وهو في البخاري صفحة 645، أخرجه مسلم. طيب، أخرجه البخاري برقم 1946. قال المسألة الرابعة: أيهما أفضل للمسافر، الصوم أم الفطر؟ ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن الفطر أفضل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. رواية في مسلم. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال الرابع حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي في الكتاب. والخامس قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما مفعول واحد كما إن الله يحب أن يأتي الناس رخصه، إذن تكون مفعول واحد رخصه ومعصيته مفعول واحد. قال الخامس قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد رجح هذا القول ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية، وذهب عمر بن عبد العزيز ورجحه ابن المنذر إلى أن أفضلهما أيسرهما، واستدلوا بالآية الأخيرة التي استدل بها أهل القول الأول. وذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، واستدلوا بحديث أبي الدرداء في الصحيحين: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد في شهر رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورواحة. والثاني حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. الثالث قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: فاستبقوا الخيرات. الرابع أنه أسرع في إبراء الذمة، وصومه مع الناس أسهل على المكلف. وأجاب الجمهور على أدلة المتقدمين بأنها محمولة على من يشتد عليه الصوم ويتضرر به، وكذلك من ظن بالإعراض عن قبول الرخصة التي فيها ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله. وكذلك من ظن بالإعراض عن قبول الرخصة، وكذلك من خاف على نفسه من العجب أو الرياء، على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر. وقول عمر بن عبد العزيز المتقدم راجع إلى قول الجمهور، وقد ذهب بعضهم إلى أن المسافر يستوي في حقه الصيام والفطر. والراجح الله أعلم هو قول الجمهور الذي هو أفضلية الصيام لمن لم يجد مشقة، يعني من كان الأمر يستوي معه سواء كان مسافرا أو حاضرا، التعب في حقه واحد، بل بعضهم ربما إذا أخر يشق عليه أكثر، فهذا الأفضل له أن يصوم. وقد ذهب بعضهم إلى أن المسافر يستوي في حقه الصيام والفطر، والراجح الله أعلم هو قول الجمهور. وقد رجحه النووي والحافظ بن حجر رحمة الله عليهما. المسألة الخامسة: لو أصبح في أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر، فهل له ذلك؟ من يجيب؟ نعم، لأنه في حال سفره له أن يفطر. قال: الذي نص عليه الشافعية والحنابلة وغيرهم أن له الفطر، أن له أن يفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس. نعم، هنا رقم البخاري ومسلم، من أحبني رقم مسلم أثر ابن عباس عند هذا الرقم الذي تقدم ذكره 1113. قلنا أثر ابن عباس في الصحيحين تجده عند مسلم بهذا الرقم 1113. قال: وبحديث جابر الذي في الباب. ما وجه الدلالة من حديث ابن عباس وحديث جابر؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح صائما وأفطر في نصف اليوم أو بعد نصف اليوم. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز له الفطر، وإذا أفطر فعليه القضاء والكفارة، لأنه كان مخيرا بين الصوم والفطر، فلما اختار الصوم صار من أهله. وعنه رواية أن عليه القضاء فقط واختارها أكثر أصحابه، والراجح القول الأول وهو ترجيح النووي بن قدامة، أما الصحيح أن له الفقه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.